نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومنها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرسل إليها في الدنيا، والتقلد منها وعدم المبالاة بفواتها، والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد القلعة، والحلم والصبر والتنزه عن دنيء الاكتساب، وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع، واجتناب الضحك والإكثار من المسح، وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية كالتنظيف بإزالة الأوساخ وتنظيف الإبط وإزالة الروائح الكريهة واجتناب الروائح المكروهة وتسريح اللحية.
لا يزال الكلام على آداب العالم في نفسه، وهذا هو الأدب المتعلق بالخلق. والأدب المتعلق بالخلق ينقسم إلى قسمين: قسم إيجابي وقسم سلبي. قسم إيجابي يعني يفعل، وقسم سلبي يعني يترك. فالقسم الإيجابي هو كما هو مبين عندكم في العنوان: التحلي بمكارم الأخلاق. القسم الإيجابي الذي يفعل أن يتحلى العالم بالأخلاق الحميدة الكريمة. والقسم السلبي الذي يترك هو الذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، وهو ترك الأخلاق السيئة أو الرذيلة. فبالنسبة للقسم الأول الذي هو التحلي بمكارم الأخلاق، يقول: ومنها، أي من الآداب، أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها. فهذا هو الضابط الجامع إذن، لأن ما سيأتي تمثيل. فإذا أردت القاعدة العامة في الأخلاق التي يتحلى بها العالم والمسلم عموما، يعني بالنسبة للجانب الإيجابي أن يتحلى بالأخلاق الحميدة، ما هي الأخلاق الحميدة؟ القاعدة الجامعة: كل خلق دل الشرع على فضيلته، دل الشرع على حسنه، أرشد إليه، أمر به، حث عليه، أثنى عليه، كل خلق يتحقق فيه هذا الضابط فهو من الأخلاق الحميدة التي يتحلى بها المسلم. ثم ذكر بعد ذلك أخلاقا على سبيل التمثيل. قال: من التزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بفواتها. هذه أمور تعود إلى موقف العبد من الدنيا عموما. موقف العبد من الدنيا لا بد أن يكون على هذه الشاكلة التي شرحها المؤلف رحمه الله. فلا يليق بالعبد أن يتعلق بالدنيا أو يحرص عليها أو يهتم بها أو ينشغل بها. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد بيّن لنا أن هذه الدنيا لا قيمة لها، وما كان لا قيمة له عند الله فكيف يكون له قيمة عندك؟ يقول الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. والآيات في هذا المعنى معروفة. فالله يبين لنا أن الدنيا لا قيمة لها أصلا، ليست بشيء عند الله تعالى. وكذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيح أنه مر على جدي أسك ميت، والأسك هو مقطوع الأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان معه: من يشتري منكم هذا الجدي بكذا؟ يعني قال بدينار أو بما أشبه هذا. فقالوا: يا رسول الله، لا يرغبه أحد وإن كان حيا، فكيف إذا كان ميتا؟ لأن الجدي إذا كان مقطوع الأذن فهذا عيب فيه، لا يشتريه أحد، فكيف إذا كان ميتا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. كما أن مثل هذا الشيء تستهينون به ولا تلتفتون إليه، فالله تعالى يبين لنا أن الدنيا لا قيمة لها أصلا، وهي عليه أهون من هذا الشيء على الناس. فإذا كانت الدنيا بهذه المثابة فكيف يهتم بها العبد؟ والعالم أولى الناس بهذا، أولى الناس أن ينتبه لهذه الحقيقة وأن يعمل بها. وإنما منزلة الدنيا من ناحية الحرص عليها أنها مزرعة للآخرة فقط. إن كان ولا بد من حرص على ما في الدنيا فإنه يكون من باب التزود للآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. هذه هي الأمور التي يتزود بها الإنسان للآخرة. هذه أمور ترى فيها أكلا ولا شربا ولا نكاحا ولا لا، هذه أمور يتزود بها الإنسان للآخرة. فالإنسان عليه أن ينظر إلى الدنيا هكذا، على أنها مجرد مرحلة يتزود بها للآخرة، فعليه أن يتزهد فيها، أي في متاعها، في زينتها، في شهواتها، في مباحاتها، وعليه أن يتقلل منها بقدر الإمكان. وعندما نقول التقلل بمعنى أنه يقتصر على ما يحتاج إليه ولا يتوسع في ذلك. لماذا؟ لأن الدنيا مزرعة للآخر، وحتى يتمكن الإنسان من ذلك لابد له من أمور يفعلها، لابد أن يقيم نفسه ويقيم من يعولهم ومن يقوم على مصالحه، فعليه أن يكتفي بذلك ولا يتوسع، لا يتوسع في المطاعم والمشارب والأموال والنكاح وملاعبة الزوجات وما أشبه ذلك، لا يتوسع في هذه الأمور. هذا هو الذي يليق بالعبد عموما، فكيف بالعالم؟ وقد أكد السلف على هذا بالنسبة للعالم وبالنسبة لطالب العلم أيضا، وأن من حرص على هذه الأشياء لم يفلح، من حرص على هذه الأشياء لم يفلح، من حرص على هذه الأمور وشهوات الدنيا وملذاتها وانشغل بها فإنه لا يفلح ولا يصل إلى شيء في علمه. فمن آداب العالم إذن أن يكون متزهدا من الدنيا، متقللا منها، مقتصرا على ما يكفيه فقط، على ما يقيمه وعلى ما يمكنه من طلب العلم والدعوة إلى الله. خلق آخر وهو السخاء والجود، بمعنى أن يكون الإنسان جوادا، جوادا بالمال، جوادا بالعلم. بالنسبة للعالم أن يكون جوادا بالعلم، وسيأتي التأكيد على هذا. لكن بالنسبة للجود بالمال مثلا، حث الله عز وجل عليه وأمر به وامتدح أهله في آيات معروفة، وكذلك في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالعالم أيضا يحرص على هذا، فلا يكون بخيلا ممسكا، ولكن يكون جوادا باذلا، ولا سيما إذا كان الذين يبذل لهم العلم، الذين يبذل لهم المال من طلبة العلم، ولعله يفضلهم على نفسه في ذلك، كما هو معلوم من سيرة السلف، وكما ذكر مثلا في حق العلماء المتأخرين في حق الشيخ مقبل رحمه الله رحمة واسعة، أنه كان يؤثر طلبة العلم بالمال، كان يأتيه المال منها هنا ومنها هنا، فلا ينفق على نفسه شيئا، ولكن يعطيه لطلبة العلم، يصرفه في مصارف طلبة العلم، في احتياجات طلبة العلم. قوله: ومكارم الأخلاق، هذا عموم يدخل فيه كل خلق كريم كما سبق. قوله: وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة، لأن هذا من الأمور الكريمة أيضا والفاضلة، أن يكون الإنسان طلق الوجه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه باش. يعني أن تلقى أخاك وأنت مبتسم في وجهه، وأنت في بشر وفي سرور، لا تلقاه وأنت عابس، لا تعبس في وجهه ولا تلقاه وأنت غاضب وأنت كذا، هذا مما لا يليق ولا يحسن. لكن هنا ضابط يقول: من غير خروج إلى حد الخلاعة، لأن طلاقة الوجه إذا زادت عن الحد تؤدي إلى الميوعة والخلاعة. وهكذا كل خلق بارك الله فيكم، وهذه قاعدة تعرفها جيدا. الخلق الحميد وسط بين خلق ذميمين. الخلق الحميد وسط بين خلق ذميمين، كالشجاعة وسط بين الجبن والتهور. الشجاعة وسط بين الجبن والتهور، والجود وسط بين البخل والإسراف والتبذير. الجود وسط بين البخل والتبذير. فهذه قاعدة نافعة جدا في ضبط الأخلاق الحميدة وتمييزها عن الأخلاق الذميمة. فطلاقة الوجه التي نتكلم عليها لابد أن تكون منضبطة، لا تصل إلى حد الخلاعة والميوعة. وكما سيأتي التنبيه عليه في الكلام أنه مما يدخل في ذلك الإكثار من الضحك والمزاح، فربما كان الشخص طليقا في وجهه زيادة عن الحاجة، فيؤدي ذلك إلى كثرة الضحك وكثرة المزاح، وهذا يعود إلى طبيعة عنده أو تساهل في معاملة الناس. فهذا لا يليق بالعالم، لا يليق بالعالم أن يكون مكثرا من هذه الأشياء. وعندما نقول مكثرا يعني إذن لا يمتنع بالكلية، وقد كان صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو نواجذه كما هو معروف. فلسنا نقول إن العالم لا يضحك أبدا أو لا يبتسم أبدا، لكن عليه أن يكون محافظا، عليه أن يكون متصونا حتى يحفظ مروءته ويكون قدوة لمن حوله. قوله والحلم والصبر. الحلم هو عدم العجلة بالعقوبة، والصبر هو حبس النفس على المراد، وهو صبر على طاعة وصبر عن معصية وصبر على قدر ومصيبة كما هو معلوم. فالعالم أيضا يتخلق بهذا، يكون حليما صبورا، لابد أن يحقق الصبر على مراتبه الثلاث، وهذا واجب، الصبر بهذه المراتب الثلاث واجب، فكيف بالعالم؟ وكذلك الحلم، على العالم أن يكون حليما، لا يعجل بالعقوبة، لا يعجل بالغضب، لا يعجل بالتعنيف، إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمة الله فلا يقوم لغضبه شيء، كما قالت عائشة رضي الله عنها. ويغضب لانتهاك محارم الله، يغضب لفعل أهل المعصية، لفعل أهل الفجور، إذا كان هناك من يتعدى عليه من أهل الفجور مثلا، أو إذا كان هناك من يتعدى على محارم الله سبحانه وتعالى، والنية هنا عليها عمل. فهذه من الأمور التي يحمد لأجلها ما يفعله العالم، كما كان السلف يفعلون في مواجهة أهل البدع، يتعاملون معهم بالشدة ويتعاملون معهم بالعقوبة المتيسرة التي هي من قبيل التعزير الجائز، وهذا له صور كثيرة. فحتى لا يأتي أحد يقول أين الحلم، يعني عندما يأتيه المبتدع فيعاقبه أو يتشدد عليه في الكلام أو ما أشبه ذلك، يقال أين الحلم؟ لا، هذا ليس موطنه هنا، هذا ليس موطنه هنا، إنما يترفق بالجهلة الذين لا يعرفون، الذين ليس لهم دراية بالأمور. أما المبتدع وأصحاب التشكيك والتشنيع فهؤلاء لا يلتفت إليهم ولا كرامة لهم. قوله والتنزه عن دنيء الاكتساب. دنيء الاكتساب هو الاكتساب بمعنى اكتساب الرزق، يعني اكتساب المال، من الوظائف التي لها منزلة دنيئة عند الناس. فلسنا نقول إن العالم يتنزه عن الاكتساب مطلقا، هذا لا يشترط. والله إن كان عنده ما يكفيه من تجارة يقوم عليها غيره مثلا فالحمد لله ماشي لا بأس، لكن ربما يكتسب العالم بنفسه لا مانع، وقد كان الأنبياء يعملون بأيديهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فإذا كان العالم يكتسب يعمل يشتغل هذا طيب لا بأس به، لكن عليه في هذه الحالة أن يبتعد عن المكاسب الدنيئة، فضلا عن المكاسب المحرمة، هذا مفروغ منه. لكن المكاسب الدنيئة لأنها تؤثر على مروءته ووجاهته عند الناس، كمثل مسح الأحذية. مسح الأحذية حلال ولا حرام؟ حلال، لكن لا يليق بالعالم. وكمثل الحلاقة، حلاقة الشعر، وكمثل الدباغة يعني العمل في دبغ الجلود، وكمثل أيضا الحجامة، كل هذه أمور نص عليها العلماء في المطولات في كتب الآداب، نصوا على هذه الوظائف لأن لها منزلة دنيئة عند الناس، فلا يليق بالعالم أن يشتغل بها لأنها تؤثر على مروءته. قوله وملازمة الورع. الورع هو البعد عما يكره أو عما يشتبه فيه، وأصله الترك. الورع في أصله هو الترك، فمنه إذن ما هو واجب وهو الورع عن المحرمات، ترك المحرمات، ومنه ما هو مستحب وهو الورع عن المكروهات وفضائل المباحات، يعني الأمور التي فيها زيادة في المباحات، كثرة المال، كثرة الطعام، كثرة الشراب، يتورع عن هذا بمعنى أنه يتركه، فهذا مستحب. وكذلك عن الشبهات، الأمور المشتبهة، أهي حلال أم حرام؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالعالم أولى الناس بهذا، لا بد أن يكون ورعا، لا بد أن يكون ورعا عن الحرام، ورعا عن المشتبهات، ورعا عن فضول المباحات. وقوله الخشوع. الخشوع بمعنى الذل والخضوع، وذلك لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وإن كان ولا بد إذا تكلمنا على شيء من هذا المعنى ولا نقول خشع للناس، هذا لا يصح، لكن المقصود كما قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، أن يكون مترفقا بالناس، لينا مع الناس، هذا هو. أما أن يقال خاشع مع الناس هذا لا يصح، فيكون لينا مع الناس، يلين معهم في التعامل، يترفق بهم، هذا هو المقصود. قوله والسكينة والوقار بمعنى الهدوء، أن يكون هادئا، ليس من الناس الذين عندهم سرعة في الغضب وسرعة في الحدة والمعاملة مع الناس، ولا يكون من شأنه أنه يرفع صوته كثيرا أو يأتي بما لا يحمد من الألفاظ أو من الأقوال أو من الأفعال، هذا لا يليق بالعالم. قوله والتواضع. التواضع واضح وهو مناف للكبر، ولهذا سيأتي الكلام على الكبر في تجنب الأخلاق السيئة. فالعالم يكون متواضعا، متواضعا لله ومتواضعا للناس. التواضع مع الله تعالى أن يعرف العبد قدره كعبد، أنه لا يعجب بنفسه، لا يعجب بنفسه ولا يعجب بعمله، إذا كان له عمل صالح أو كان له علم كثير لا يعجب به، بل يعرف قدره وحده وأن الله هو الذي أعطاه ذلك، كما سيأتي الكلام عليه. والتواضع مع الناس أنه لا يتكبر عليهم، لا يتعالى عليهم، لا يقول أنا أفضل من فلان وأنا أحسن من فلان والناس ليس منهم أحد يشبهني أو كذا، هذا لا يصح. قوله والخضوع سبق الكلام عليه. قوله واجتناب الضحك والإكثار من المزح، هذا أشرنا إليه في الكلام على طلاقة الوجه. فالذي تراه أمامك يضحك كثيرا ويمزح كثيرا ويأتي بالنكات والطرف وما أشبه هذا حتى في مقام الدعوة ونسأل الله السلام، فهذا ليس بعالم، هذا مهرج. الذي يصنع هذه الأمور يذهب يمثل يضحك الناس، لكن لا يتكلم في دين الله تعالى. قوله وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية. المقصود بالآداب هنا في هذا الموضع ما يتعلق بتنظيف البدن ومراعاته والتجمل في الهيئة وما أشبه ذلك، لهذا قال: كالتنظيف بإزالة الأوساخ وتنظيف الإبط وإزالة الروائح الكريهة إلى آخره. وهذا سيأتي الكلام عليه بصورة أخرى في أدب العالم في مجلسه، فالعالم لابد له أن يكون في هيئة نظيفة. وفرق بين البذاذة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين القذارة والانتهام. قال عليه الصلاة والسلام: البذاذة من الإيمان، والبذاذة كما قال العلماء هي ترك الترفه. يعني انتبه للكلمة، كمان كلمة مقصودة، ما قالوا البذاذة بمعنى الرثاثة أو الوسخ أو ما أشبه ذلك، لا، إنما قالوا ترك الترفه. ترك الترفه، الترفه بمعنى الرفاهية، المبالغة في التنعم بالنعمة. فلا ينبغي للعالم أن يكون في هيئة فيها مبالغة في التجمل، لا، ولكن كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن تكون نعله حسنة وأن يكون ثوبه حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس هذا من الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فيكون في هيئة نظيفة بمعنى مناسبة، لا يكون في ثوبه وسخ، يعني لا يجلس مثلا أمام الناس وعلى ثيابه وسخ مثلا، هذا لا يصح. لا يمشي في الطريق مثلا ونعله منقطع مثلا، هذا هو. أما أن يفهم من قضية التجمل أنه يصير في صورة عالية جدا كحال الملوك والسلاطين وما أشبه ذلك، فهذا لا يليق بالعالم ويؤثر على مروءته. فالعالم يحرص على التجمل بهذه الأمور، وأن يكون في هيئة مناسبة في تعامله مع الناس وفي مجلس العلم، وأن يترك ما ينافي هذا. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وهنا قاعدة بارك الله فيكم، يعني كان حقها أن تذكر في أول الكلام، بالنسبة للأخلاق الحميدة والأخلاق الذميمة. القاعدة أن كل خلق حميد في غير العالم فالعالم أولى به، وكل خلق ذميم في غير العالم فالعالم أولى أن يتنزه عنه أو يبتعد عنه. لماذا؟ هذا أمر سندندن حوله كثيرا. العالم مقامه مقام قدوة، ومقام القدوة يطلب فيه ما لا يطلب في غيره، ويتأكد فيه ما لا يتأكد في غيره، فربما يعاب العالم بأمور لا يعاب غيره بها. ففي باب الأخلاق الحميدة، كل خلق حميد أمر الله تعالى به عموما أو حث عليه عموما وكان من شأن المسلم العادي أن يتصف به فالعالم أولى، وكل خلق ذميم نهى عنه الله أو ذمه أو نفر عنه وكان من شأن المسلم العادي أن يتركه فالعالم أولى أن يتركه أيضا. هذا أمر مهم إذا تكلمنا على صفة العالم في خلقه، سواء من الناحية الإيجابية أو السلبية. ونقف هنا إن شاء الله.